أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان كلامنا في العنوان الثالث من عناوين هذه المقالة، وقلنا العنوان الثالث عبارة عن مجموعة من الاستنتاجات والأحكام التي نخرج بها من البحث المتقدم. تقدم الكلام عن الحكم الأول، وكان الحكم الأول عبارة عن أن مفهوم الوجود مفهوم واضح بديهي، إلا أن حقيقة الوجود لا يمكن تعريفها، فلا ماهية لها ولا خواص الماهية ثابتة لها، وإنما معلومة بالذات بالعلم حضوري دون العلم الحصول. النتيجة الثانية أو الحكم الثاني هو أن واقع الوجود واحد في ذات الوقت الذي هو متنوع. الوجود واحد في ذات الوقت الذي هو متنوع متعدد، وبعبارة ثانية الحقيقة التشكيكية أو الوحدة التشكيكية. الوجود واحد في عين كثرته وكثير في عين وحدته. خب، كما هو واضح، هذا البحث، هاي المسألة من الأبحاث المهمة جدا والدقيقة، والتي يوجد فيها اختلاف ونزاع شديد جدا، وهي من المسائل القديمة وليست مسألة مستحدثة. وبعض المحققين يقول أن أهمية هذه المسألة تأتي بعد أهمية بحث أصالة الوجود. البحث في أصالة الوجود من الأبحاث المهمة جدا، وبينا أنه أكو بعض كثير من الآراء أو كثير من الآثار والأحكام تترتب على القول بأصالة الوجود، بل أنها تقلب نظام الفلسفة بصورة عامة. بعد أهمية أصالة الوجود يأتي البحث وين؟ في مسألة الحقيقة التشكيكية للوجود، أن الوجود واحد في عين تنوعه وتعدده، ومتعدد في عين وحدته وكثرته. حتى يتضح البحث في هذه المسألة، نقول كان الإنسان منذ القدم، بعد أن أخذ بالتأمل والتفكير الفلسفي، كان يطرح سؤالاً. هذا السؤال عبارة عن: هل أن العالم الذي نعيش فيه، هذا العالم، هل تحكمه الوحدة أو تحكمه الكثرة؟ هل العالم واحد أو كثير؟ بمعنى أن هذا الواقع الذي خلف ذهن الإنسان، الذي يؤمن به الإنسان ماذا؟ إيمانا أوليا بديهيا، أصالة واقعية. هذا الواقع الموجود خلف ذهن الإنسان، هل هو أمر واحد، حقيقة واحدة، والكثرة التي نشاهدها إنما هي كثرة موهومة وليست سوى صور متعددة لشيء واحد، كالصور التي تعكسها ماذا؟ المرآة للشيء الواحد. إذا كان أكثر من مرآة فإنه ماذا؟ تعكس أكثر من صورة للشيء الواحد. يعني بعبارة ثانية، هل أن الواقع واحد ويظهر لنا كما يظهر للأحول؟ الأحول ماذا؟ يرى الواحد شنو؟ اثنين. فهل حقيقة الوجود خلف ذهن الإنسان واحدة، وهذه الكثرة التي نشاهدها ونراها إنما هي كثرة موهومة كالتعدد الذي يشاهده الأحول وفي الواقع هو واحد، أو لا؟ أن المسألة بالعكس، الكثرة أمر واقعي حقيقي، والوحدة ماذا؟ أمر موهوم، أو قل الوحدة أمر انتزاعي، الذهن ينتزع ماذا؟ ينتزع الوحدة من الأمور الواقعية المتكثرة. إذن هناك واقع خلف ذهن الإنسان، والإنسان يؤمن بأصل الواقعية خلف ذهنه إيمانا كما تقدم، بديهيا، أوليا، اضطراريا. وأثبتنا أن هذا الواقع شبيه هو الأصيل دون الماهية، كما أثبتنا أننا لما نحمل الوجود على الماهيات المتعددة من جهة مفهوم الوجود زاد على مفهوم الماهية، ومن جهة مفهوم الوجود نحمله على جميع المواضيع بمعنى واحد. هو الآن نبحث، هذه الواقعية خلف ذهن الإنسان حقيقة واحدة والكثرة موهومة. نحن نرى الكثرة كما يراها الأحول، وفي الواقع هي واحد، أو لا، أنها في الواقع متعددة. في الواقع أكو إنسان وحجر وشجر والله، مو شيء واحد، لا، هي بالأصل بالواقع ماذا؟ وجود كثير، وجود متعدد، لولا وجود واحد احنا نشوفه انسان فلان كذا ما اعرف شنو، حجر شجر، يظهر لنا ماذا؟ باشكال مختلفه، ولا هي حقيقه واحده. اذن هذا هو محل البحث، هذا هو سؤالنا الاساس. قبل ان ندخل في صلب هذا البحث، هناك ملاحظه مهمه لابد من الالتفات اليها واخذها بالحسبان، وهي مفيده جدا في البحوث المقارنة. إذا أراد الإنسان أن يجري بحثاً مقارناً مثلاً بين الفلسفة الإسلامية والفلسفة الغربية، هذه المسألة، هذا حاصل الملاحظة، هذه المسألة في الفلسفة الإسلامية تطرح بعنوان وحدة وكثرة الوجود، وأن الوجود واحد أو كثيرا. بعض المؤلفين، بعض المؤرخين في الفلسفة وقعوا في خطأ واشتباه كبير، حيث أنهم أطلقوا مصطلح وحدة الوجود في كل مورد وجدوا فيه الحديث عن وحدة العالم، في كل مورد، في كل بحث شاهدوا باحثا معينا، مؤلفا معينا يتحدث عن وحدة العالم، عبروا عنه ماذا؟ بوحدة الوجود. وهذا خطأ واشتباه كثير جدا، كبير جدا، وذلك لأن وحدة الوجود لا ترادف وحدة العالم، لا بينهما مرادفة ولا مساواة. وحدة الوجود في الفلسفة الإسلامية تعبر عن مفهوم خاص جدا، ولا يمكن إطلاق ذلك المصطلح على كل بحث يتحدث عن وحدة العالم. بوحدة الوجود نبحث الوجود الواقع خلف الذهن، هاي الواقعية، هاي الحقيقة خلف الذهن، واحدة لو كثيرة، هل واقعها كثير كما تظهر لنا؟ لولا أن هذا الظهور، هاي الكثرة الظاهرة لنا كالتي تظهر للأحوال، وفي الواقع هي واحد، هذا المصطلح، هذا دلالة الخاصة. أما مصطلح وحدة العالم فهذا المصطلح له استعمالات متعددة، لا يمكن في كل هذه الاستعمالات أن نطلق عليه ماذا؟ وحدة الوجود. مثلا واحدة من الاستعمالات لمصطلح وحدة العالم، يطلق مصطلح وحدة العالم ويراد به أن للعالم الطبيعي المادي الذي نعيش فيه له وحدة اتصالية. هذا العالم الطبيعي المادي اللي نعيش به له ماذا؟ له وحدة اتصالية. وهذا البحث أولا ينتمي لبحث الفلسفة الطبيعية للطبيعيات. في الطبيعيات بعض الفلاسفة طرحوا بحثا معروفا يعرف بمسألة بطلان الخلق، في هذا البحث، في بحث بطلان الخلاء، حاولوا أن يثبتوا أنه من المستحيل وجود الخلاء والانفصال بين موجودين طبيعيين، فهذان موجودان طبيعيان يستحيل أن يوجد خلاء بينهما، يعني فراغ ليس مملوءا بجسم. الخلاء باطل، وفي الموارد التي نتخيل وجود خلاء بين هذين الجسمين الطبيعيين، في الواقع وفي الحقيقة ماذا؟ توجد أجسام لطيفة رقيقة غير قابلة للإدراك الحسي تملأ ذلك ماذا؟ تملأ ذلك الفراغ. خلاء ما موجود، خلاء مستحيل. بناء على هذه الفكرة قالوا أنه لو فرضنا وجود عالمين طبيعيين أو أكثر، فسوف يكونان ماذا؟ متصلين بعضهما بالبعض الآخر، ولهما وحدة اتصالية طبيعية مادية، فيصيران عالما واحدا. ليش؟ لأنه ماكو خلق، خلق مستحيل. في هذا البحث استعمال مصطلح وحدة الوجود خطأ محض، خطأ واشتباه كبير. في وحدة العالم هنا نبحث عن من؟ عن وحدة طبيعية، وحدة مادية، وحدة اتصالية بين الموجودات الطبيعية المادية، وأنه ماكو خلق. هذا استعمال لمصطلح وحدة العالم. الاستعمال الثاني لمصطلح وحدة العالم، يطلق مصطلح وحدة العالم ويراد به وحدة نظام العالم الطبيعي، وحدة النظام، بمعنى أن هذه الموجودات الطبيعية في هذا العالم الذي نعيش فيه، الموجودات المادية، يحكمها نظام واحد، تحكمها قوانين واحدة، هي قوانين التأثر والتأثير المتبادلين، الفعل والانفعال. وبالنتيجة نحن لا نجد في موجودات هذا العالم ماذا؟ موجود لا يؤثر ولا يتأثر بسائر الموجودات الطبيعية الأخرى التي توجد في هذا العالم. هذا من جهة، ومن جهة ثانية بعض الموجودات المتعاصرة ماذا؟ تسهم في تفاعلاتها وفي التأثر والتأثير المتبادل بينها، تنتج ماذا؟ تنتج لنا ظاهرة وموجودا طبيعيا ماديا ثالثا. فإذا كل موجودات هذا العالم خاضعة لمن؟ لنظام واحد، قانون واحد، قانون العلية، قانون التأثير والتأثير المتبادل، الفعل والانفعال المتبادل. ولأجل ذلك، لأجل وحدة القوانين، فالعالم واحد، فالعالم واحد. هنا يقال وحدة العالم بمعنى وحدة النظام والقوانين التي تحكم العالم الطبيعي. هنا استعمال ماذا؟ أيضا المصطلح وحدة الوجود خطأ كبير جدا. أنه أولا وحدة النظام، وحدة نظام العالم، هاي الوحدة، وحدة النظام ليس لها وجود منحاز ومستقل عن نفسي، عن نفس موجودات العالم. وحدة النظام هل لها وجود منحاز ومستقل عن موجودات العالم أو ليس لها؟ تقولون وحدة النظام هل لها وجود مستقل ومنحاز وما بإزاء منفصل عن وجود الموجودات الطبيعية أو ليس لها وجود منحاز؟ القوانين ليس لها وجود منحاز، القوانين والأنظمة التي تحكم الموجودات بها ليس لها ماذا؟ ليس لها وجود منحاز وما بإزاء مستقل ماذا؟ عن نفس الأشياء المادية والطبيعية الموجودة في هذا العالم. حسين هذا من جهة، من جهة ثانية وحدة العالم بهذا المعنى أمر مسلم لا مشكلة فيه، صحيح نحن نسلم ونقول أنه ماذا هذا العالم الطبيعي المادي الذي نعيش فيه تحكمه ماذا؟ ها؟ تحكمه قوانين واحدة، تحكمه أنظمة واحدة، تحكمه قانون العلية ومتفرعات قانون العلية، يؤثر في بعض ويتأثر في بعض، ينفعل في بعض الموجودات تنفعل بموجودات أخرى وماذا؟ تفعل بموجودات أخرى وتنفعل ماذا؟ بموجودات أخرى، فهناك تأثر وتأثير متبادل، فعل وانفعال متبادل وقانون علية، هذه الوحدة ماذا نسلم بها؟ ولكن ما لها علاقة هذه بما؟ وحدة الوجود التي نبحث عنها، ولا لا معنى لاستعمال مصطلح وحدة الوجود بهذا البحث. هذا استعمال ثالث، مصطلح وحدة العالم. هناك استعمال ثاني، هناك استعمال ثالث لمصطلح وحدة العالم، يطلق مصطلح وحدة العالم ويراد به أن موجودات هذا العالم المتعددة المتكثرة متحدة مع بعضها البعض في صورة جوهرية واحدة، وبعبارة ثانية في روح واحدة. كل أجزاء هذا العالم حيوان نبات متحدة في صورتها الجوهرية تحكمها روح واحدة، هذا من جهة. هذه الصورة الجوهرية الواحدة كما تحكم أجزاء النبات تحكم أجزاء الحيوان، تشمل ماذا؟ تشمل الموجودات ذوات الأرواح كالإنسان مثلا والحيوان، فهناك للعالم روح ونفس كلية تحكمه، روح كلية، يعني الأفراد الإنسان أفراد الحيوانات لها ماذا نفوس خاصة بها، كل موجود له نفس خاصة به ماذا، وهناك نفس كلية تحكم ماذا ها كل هذا العالم وكل موجودات هذا العالم وكل ذرات هذا العالم. بل ترقى بعضهم وقال إن جميع الموجودات المجردة باستثناء الواجب سبحانه وتعالى خاضع ماذا؟ خاضع لهذه القاعدة، وأن هناك روحا ونفسا كلية لمن؟ لجميع المجردات. واعتبروا العقل الأول اللي هو أكمل الموجودات الإمكانية وأشرف الموجودات الإمكانية، اعتبروه ماذا؟ اعتبروه صورة وروحا ونفسا لكل ما يأتي من بعده من الموجودات. ولذلك بعض العرفاء ماذا قالوا؟ أطلقوا تسمية الإنسان الكبير على كل العالم، قالوا الإنسان الصغير هذا الإنسان زيد وبكر وعمر وعبيد وزيد، وأكو إنسان كبير كل العالم روحه واحدة. طبعا هذا الكلام ليس عليه دليل، مجرد دعوة لا دليل عليه. اثنين، العقل الأول أيضا لا يوجد دليل على تسميته ماذا؟ أنه صورة العالم وأنه روح العالم، مجرد استحسانات واستذواقات لا أكثر ولا أقل. وبغض النظر عن هذا المعنى، هذا القول هذه النظرية لا تنفي وجود ماذا؟ وجود الكثرة الحقيقية في أجزاء العالم، هي تقر ماذا بوجود كثرة، ولكن تقول هالكثرة لها روح واحدة، لها صورة واحدة، لأن هاي الوحدة وحدة العالم بهذا المعنى ماذا تقول؟ هي وحدة فوقية، وحدة عليا تجمع ماذا؟ تجمع أجزاء هذا العالم وتجمع الموجودات المتفرقة المتعددة في هذا العالم، ولا تنفي وجود ماذا؟ وجود كثرة حقيقية واقعية في هذا العالم. على كل حال، هذا المعنى أيضا ماذا؟ لا علاقة له ببحثنا، ولا معنى لإطلاق مصطلح وحدة الوجود على من؟ ها؟ على وحدة العالم بهذا المعنى. وبعبارة جامعة مانعة خلاصة، هناك خلط عند بعضهم أنهم كلما وجدوا الحديث عن وحدة العالم سموه بوحدة الوجود. هذا خطأ اشتباه كبير. عندنا وقت لما عندنا وقت؟ 5 دقائق ماكو؟
10 دقائق.
أكو 10 دقائق؟ زين، هذه مقدمة. إذا اتضحت هذه المقدمة فقط نعلم أن البحث احنا نقول خب اتضح في المقالات الأولى من الكتاب أن البحث الفلسفي ينطلق من أصل يمتاز به عن السفسطة. فهناك نقطة افتراق بين البحث الفلسفي وبين السفسطة. نقطة الافتراق هذه تعتبر ماذا؟ أصل الأصول في البحث الفلسفي. ونقطة البداية والشروع وين؟ بالبحث الفلسفي. وهذا الأصل يتمثل في أي شيء؟ في أن هناك واقعا خلف الذهن، وأن ما خلف الذهن ليس وهما ولا خيالا كما يقول السوفسطائيون والمثاليون، وإنما ماذا؟ هناك واقعية خلف ذهن الإنسان من جهة، والإيمان بهذا الأصل عند الإنسان ماذا؟ أمر بديهي لا يشوبه شك ولا تردد. فالإنسان يؤمن بأصل الواقعية خلف ذهنه إيمانا ضروريا فطريا ابتدائيا. وفي كل فعالياتي، في كل سلوكياتي، في كل أعمالي، في كل أنشطته يطلب الواقع. عندما ينام، وعندما يأكل، وعندما يلعب، وعندما وفي علاقاتي، وفي كل شيء يطلب الواقع، ما يطلب أمور موهومة. عندما يجوع يطلب واقع الطعام، ما يطلب سلطة الطعام. وعندما يشعر بالرغبة إلى الزواج يطلب واقع الزوجة، لا يطلب صوت الزوجة. لو يطلب صوت الزوجة خلصنا من كل المشاكل، ما ابتلينا زين. فيطلب واقع الزوجة، وهكذا في كل أفعاله، بكل كل أنشطة، كل فعاليات مختلفة، ينطلق لمن؟ الاتصال مع الواقع الذي يؤمن به إيمانا فطريا أوليا. زين، ثم أيضا بينا أن الإنسان بعد إيمانه بأصل الواقعية، وبعد أنه يطلب الواقع في أنشطته وفعالياته، يقوم بخطوة ثالثة، وهي أنه يأتي إلى هذا الواقع من خلال تعامله مع الواقع، يقوم بتنويع تلك الحقيقة التي يؤمن بها، ينوعها إلى مظاهر ماذا؟ مختلفة، وهي حجر وشجر وأرض وسماء وماء ودخان ونار وهكذا. فيقوم الإنسان بتمييز كل واحد وكل موجود وكل نوع من هذه الأنواع وكل ظاهرة من هذه الظواهر ماذا؟ في ذهني، فيميزها ماذا؟ يميزها ماذا؟ بماهياتها، ويميز كل موجود إلى ماذا؟ إلى وجود وإلى ماهية، ويقول أن كل هذه الموجودات تشترك في الموجودية وتختلف ماذا؟ في الماهيات، والماهيات ماذا؟ والوجود زال على الماهيات في الذهن، بينما في الخارج اتحد هوية، والخارج ماذا؟ متحد. هذا كله تقدم، وأن لفظ الوجود مشترك معنوي وليس مشترك لفظي، بالرغم من أنه زاد على الماهية لأنه يحمل على جميع الماهيات بمعنى واحد، فهو مشترك معنوي. ثم يقول أن الموجود في الواقع أول وبالذات وحقيقة هو الوجود دون الماهية، أصالة الوجود، يؤمن بأصالة الوجود، وأن الماهيات عبارة عن أمور انتزاعية، أمور ماذا؟ قوالب ذهنية يفترضها الذهن واقعية وينسب إليها الوجود، ولكن ماذا؟ مجازا بالتبع. وإلا في حقيقة الأمر لا يوجد عندنا سوى ماذا؟ سوى الوجود الذي يشكل الواقع ماذا؟ والخارج خلف الذهن، والذي يطرد العدم. عند ذلك يطرح ماذا؟ يطرح السؤال، يطرح السؤال، هذا الوجود الأصيل اللي يطرد العدم الموجود خلف الذهن في الخارج اللي هو الواقعية دون الماهية، هذا الوجود الذي يشكل الواقع ويشكل الخارج ويطرد العدم، هل هو أمر واحد حقيقة أو متعدد متكثر حقيقة؟ ثم إذا كان واحدا، إذا كان هذا الوجود الذي يطرد العدم والموجود خلف الذهن إذا كان واحدا وليس متعددا، فكيف أمكن للشيء الواحد أن يكون منشأ لانتزاع الماهيات الكثيرة المتعددة المتباينة؟ إذا كان واحد شلون انتزعنا منه إنسان وحجر وشجر وأرض وسماء؟ هاي ماهيات مختلفة متعددة متباينة، فما هي علة تصورنا للماهيات المتعددة إذا كان الواقع واحدا؟ ثلاثة، وإذا كان هذا الواقع كثيرا ومتعددا وليس واحدا، إذا كان الآن كثيرا وليس واحدا، إذا كان في الواقع ماذا هو؟ متعدد متكثر وليس واحدا، فلماذا لا نمتلك أكثر من مفهوم واحد عن الوجود في أذهاننا؟ لماذا نمتلك فقط مفهوما واحدا عن الوجود ومعنى واحد عن الوجود؟ إذا كان الوجود متعدد متكثر حقيقة، ليش ما عندنا بس ماذا؟ بس مفهوم واحد عن الوجود، ليش ما عندنا مفاهيم متعددة عن الوجود؟ بالنتيجة هل تحكم الواقع والوجود الكثرة المحضة أو الوحدة المحضة أو لا كثرة ومحضة معا؟ واقع خلف الذهن واحد حقيقتين، لو متكثر حقيقتين، لو واحد وكثير في نفس الوقت، في نفس الوقت اللي هو واحد هو كثير، وبنفس الوقت اللي هو كذا واحد، أيهما هو ماذا؟ أيهما هو الصحيح؟ في مقام الجواب عن هذه الأسئلة توجد أربعة نظريات، توجد ماذا؟ أربعة نظريات. المصنف رحمه الله ذكر فقط النظرية الرابعة التي قال بها صدر الدين الشيرازي رحمه الله وأتباع مدرسته، تبناها المصنف رحمه الله في سائر كتاباته الفلسفية في البداية في النهاية وفي أصول الفلسفة والمنهج الواقعي، ذكر فقط النظرية الرابعة. نحن حتى تستكمل عندنا صورة البحث ونقف على حقيقة المسألة، سوف نستعرض بشكل إجمالي تلخيصي النظريات الثلاثة الأولى، ها، مع ذكر شيء من النقد خفيف إليه لأنه ما تعرضها المصنف، نذكرها إجمالاً مع نقد لها، ثم نتوقف في خاتمة المطاف لبيان النظرية الرابعة التي ماذا؟ التي أوردها المصنف والتي يؤمن بها ماذا؟ والتي يؤمن بها في سائر كتاباته الفلسفية. فقط فهرس للنظريات، النظرية الأولى هي نظرية الصوفية التي هي ماذا؟ عبارة عن وحدة الوجود والموجود المعروفة بالوحدة الشخصية، نظرية الصوفية والعرفة. النظرية الثانية هي نظرية من؟ هي نظرية ماذا؟ المحقق الدواني المعروفة بوحدة الوجود وكثرة الموجود. والنظرية الثالثة هي نظرية ماذا؟ هي نظرية ماذا؟ نظرية الفلاسفة المشاء المعروفة بكثرة الوجود والموجود. والنظرية الرابعة هي نظرية صدر الدين الشيرازي والمعروفة ماذا؟ بالوحدة في عين الكثرة والكثرة في عين الوحدة. هاي نظريات أربعة سوف نأتي على ذكر الثلاثة الأولى منها إجمالا بشكل مختصر مع نقدها أيضا مختصرا، ثم نتوقف لبيان النظرية التي ذكرها المصنف رحمه الله في متن الكتاب. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد.